بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثه ومصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب مشكل شرح مشكل أثار للطحاوي. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختنن الله على قلوبهم أو لا يكونن من الغافلين. وساق بسنده عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم أو لا يكونن من الغافلين. وساق بسنده عن الحكم بن ميناء ابن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس ثم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن الحكم ابن ميناء أن عبد الله بن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. قال: والذي ذكرناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب يغنينا عن الكلام في هذا الباب، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله.
يعني هنا لا يقتضي التكفير يعني. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عنها بإحراق بيوتهم أي الصلواته. وساق بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آمر رجالا لا يشهدون الصلاة أن أشعل عليهم بيوتهم نارا. وساق بسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث وما فيه من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء القوم الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة، فبدأنا بطلب تلك الصلاة أي الصلواته. فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا وساق بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة. وساق بسند عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وساق بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فوقفنا بحديث زهير هذا على أن الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد في التخلف عنها ما مما ذكرنا في الحديث الأول هي الجمعة. وكان ذلك عندنا والله أعلم أن الفرض في إتيان الجمعة ما قد بينه الله تعالى في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم وكد ذلك توكيدا دل به أن الذين يسعون إليه هو أن الذي يسعون إليه هو الصلاة بقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأطلق لهم بعد الصلاة ما كان حضره عليهم قبلها. ولما كان ذلك كذلك وكان من الفرض لها ما كان مما ذكرنا، وكان ذلك الفرض من الفروض التي لا يقوم بها الخاصة عن العامة كغسل الموتى والصلاة عليهم ومواراتهم في قبورهم، لأن ذلك وإن كان في أصله فرضا فإن بعض الناس إذا فعله سقط الفرض الذي كان فيه على بقيتهم. وكان السعي إلى الجمعة حتى تقضى بخلاف ذلك، لأنه لا يسقط ذلك الفرض عن أحد بفعل غيره إياه. فدل ذلك أن الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا كان بهذا المعنى. فقال قائل: فكيف صارت العقوبة على ما في هذا الحديث إحراق بيوت أهلها؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجعله نكالا لهم، ويحتمل أن يكون ذلك كان في الأحكام ثم نسخت. فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: فإن آخذوها وشطر أموالهم عزمة من عزمات ربنا. ومن قوله في سرقة حريسة الجبل: إن فيها غرم مثلها وجلدات نكال. وقد أجمع أهل العلم أن ذلك مما قد نسخ، وردت العقوبات على ترك ما يكون بالأبدان من الأشياء المحرمة على الأبدان دون الأموال. فاحتمل أن يكون ما كان من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت هؤلاء المتخلفين عن الصلاة عقوبة لهم على تخلفهم. والخبر الذي فيه العقوبات على أهل الوجوب بالأشياء التي تفعل بالأبدان ترد إلى الأموال، ثم نسخ ذلك وأشكاله مما قد ذكرنا، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
فتعيين الصلاة هذه هنا كما بوب أنها صلاة الجمعة، ثم قال فيما يتعلق بالوعيد في ذلك، يقول يحتمل أن يكون أراد بذلك أن يجعله نكالا لهم، ويحتمل أن يكون ذلك من أحكام ثم نسخت، يكون ذلك ثم نسخت، والذي يظهر عدم النسخ في هذا، ولا يعني حرق البيوت حرق من فيها من الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن يكون حرق البيوت تعذيرا لهم، يكون هذا من باب التعذير، من غير أن يكون هذا الحق متناولا لهم بأبدانهم، لأن الذي قال ذلك هو الذي قال وقد أمر بحرق بعض الناس، ثم رجع عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
قال باب بيان
التعذير في الأموال وما يملكه الإنسان فيها. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال النبي أحرق بيوتهم، ما قال أحرقهم، المحرق وتلك البيوت التي تركوا الصلاة وجلسوا فيها فيعاقبون بحرقه. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول، أي الصلوات هي؟ وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بحطب يحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم بالناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته. وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون، فغضب غضبا شديدا ثم قال: لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، فقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرم عليه من نيران. وساق بسنده عن عاصم ثم ذكره بإسناده مثله. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث من حديث أبي صالح تبيان الصلاة المسكوت عنها في حديث الأعرج الذي يرجع هو وحديث أبي صالح إلى أبي هريرة أنها العشاء الآخرة. فقال قائل: هذه الصلاة وإن كانت هي وغيرها من الصلوات الخمس يجب الاجتماع لها وترك التخلف عن ذلك، فإن ذلك من الفروض التي هي على العامة وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة، فكيف تقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد فيما كان كذلك؟
يعني إذا كان هذا على قول من يرى أن الجماعة فرض كفائي، ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فكيف توجهون هذا الكلام في الفرض الكفائي على مثل هذه الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم هم بعقاب من تخلف عنها؟ فإذا كان قد تخلف عنها بعض الناس وصلها بعض الناس، فأي مؤاخذة إذن تقتضي أن تحرق بيوتهم؟ نعم. فقال فكان جوابنا
له في ذلك أن الصلوات الخمس واجب الحضور لها وإقامتها بالجماعات، وإن كان ذلك مما قد يسقط بقيام بعض الناس دون بعض عن بقيتهم وأنه قبل سقوطه عنهم بذلك يؤمرون جميعا ويؤخذون به حتى تقام الصلاة على ما أمر الله عز وجل أن تقام عليه حتى يسقط الفرد كان فيها بما يسقط به. ومما يحقق ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ابن أم مكتوم لما سأله هل لي رخصة عن إتيان المسجد للصلاة كما حدثنا أبو أمية وساق بسنده قال حدثنا أبو سنان قال أبو جعفر وهو سعيد بن سنان وبعض الناس ينسبه إلى قزوين لسكناه بها وهو رجل من أهل الكوفة مقبول الرواية. ثم رجعنا إلى الحديث عن عمرو بن مرة قال أخبرني أبو رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل ضرير البصر.
يعني ذكر حديث ابن مكتوم عدم وأمر النبي له وهو أعمى بالإتيان إلى المسجد. طيب غير أن تأملنا هذا الحديث فوجدنا أبي ليلى يقول فيه كان منا رجل ضرير البصر وابن أبي ليلى من الأنصار وابن أم مكتوم فمن قريش فاحتمل أن يكون ذلك على رجل من الأنصار فيكون ما في حديث هذا غير ما في الحديث الأول فيكون كل واحد من الرجلين المذكورين فيهما غير الآخر. طيب وذكر حديث ابن مكتوم فكان فيما
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه من سأله من أهل الضر بالجواب الذي أجابه به مع ضره الذي هو عليه إذ كان الفرد لا يسقط به عنه في حضور الجماعة وهو في ذلك كمن لا ضر به. فكان من رسول الله عليه السلام ما قد عقلنا أن حضور الجماعات واجب على المطلقين له وأن ذلك مما يخاطب به جميع أهله قبل سقوط فرضه عمن سقط عنه بقيام غيره به. وفي حديث أبي هريرة الذي رويناه وفي غيره مما قد رويناه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول له أن رأى في الناس رقة وهي القلة فلم تكن الجماعات التي حضرت لتلك الصلاة هي الجماعة المطلوبة لحضور مثلها فكان ذلك الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حقيقة هذا جواب يعني ضعيف هذا جواب ضعيف لا يستقيم بل الذي يستقيم هو القول بوجوب صلاة الجماعة أن فرض على الأعيان بمثل هذا الحديث وأن هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهم بهذا في سنة أو في فرض كفائي. أما أن هذا نما هو خطاب لعموم الجماعة ثم إن من يكون مع من يتخلف أو كذا فلا شيء عليه لكن هذا الخطاب قبل هذا الشيء مثل ما كان في حديث الأعمى أو أنه إنما هدد النبي بهذا لأن الجماعة التي حضرت للعشاء لم تكن هي الجماعة المرجوة المطلوبة لهذه الصلاة كل هذا ضعيف والحديث دليل على فرضية صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان. وأعجب منه من يقول بأن الحديث دليل على عدم الفرضية لأن النبي قال ثم أمر بصلاة القام ثم أتخلف انطلقوا معي رجال معهم حجاب حطب إلى بيوت كذا فيقول إذا النبي ترك الجماعة هنا إذا كان سيأمر أحدا يصلي بالناس وهو يترك الصلاة ثم يأتي بيوتهم إذن هذا دليل على عدم وجوب الجماعة حينئذ. فيقال هذا أضعف من كلام الطحاوي هنا أيضا وإن قال به جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سيترك ذلك لعقوبة هؤلاء وهم على تخلفهم فيكون هذا من باب أعذار ترك الجماعة للمصلحة التي تفوت بذلك. ففرق بين وجوب الجماعة على الأعيان وبين أعذار ترك الجماعة. فإن وجوب الجماعة على الأعيان لا يعني أن الإنسان يشهدها إذا كان فيه عذر يمنع وأنه يكلف بذلك مريضا كان مشغولا بشيء إذا ترك فسد لا وجوب الجماعة الآن شيء والأعذار شيء آخر كما يقال في السائر الواجبات فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار.